بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان وصدق يقين وحسن اتباع إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية الإسلام، وبها نفتتح حديثنا عن هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، الذي يليق بكل مسلم أن يهنئ أخاه المسلم بهذا الشهر الذي ظلت على مدى تاريخ الأمم والشعوب منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن فرض الصيام والمسلم يهنئ المسلم ويذكر المسلم بهذا الحدث العظيم، بهذا الفرض من فروض الإسلام الذي يرتبط به المسلم حقيقة بأمر ربه، ويتربى التربية الشرعية التي خص الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. نهنئ كل المستمعين والمشاهدين، ونهنئ أمة محمد أجمعين بهذا الحدث الشرعي العظيم الذي كلما عاد علينا تعود به ذكريات الرسالة وذكريات الدعوة وذكريات بناء الإنسان وإعادة ترتيب وعيه ومعرفته وسلوكه. فما من ركن من أركان الإسلام الخمسة إلا وله وظيفة في التشريع وفي بناء حياة الإنسان على الوجه الجديد الذي جاء به صاحب الرأي السديد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل الله عليه القرآن والوحي لإعادة ترتيب الإنسان، سواء كان في أشهر السنة أو كذلك في شهر رمضان، وجعل لكل شهر وظائف. وهذا الشهر الكريم الذي نقدم فيه التهاني لبعضنا البعض، إنما نقدمها لأن هذا الشهر كما سمعتم شهر الصبر، كما سماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصبر جزء من السلوك، كما هو شهر الحفظ للجوارح، وأيضا حفظ القلب من المعاصي. وهناك الجملة من الآداب والقيم والأمور الشرعية المتعلقة بهذا الشهر لا ينكرها أحد، وليست غائبة عن أحد، فكلنا نصوم ونقرأ ونطلع على هذه الآداب وهذه الشروط وهذه الأركان وهذه المستحبات، وهذا فضل من الله. لكن نحن الآن في حاجة ماسة إلى معرفة ما وراء هذا السر. إذا أقمنا هذا الركن وأدينا هذا الصوم وصمنا على الوجه الذي نقرأه في كتب العلم، وقمنا بالواجب وانتهينا عن المحرم وعملنا المندوب وحافظنا على السنن، فنحن قد أدينا الواجب الشرعي وأسقطنا مفهوم الركنية حتى تكون إن شاء الله مقبولة. لكن هل تعتقدون أن هذا التكليف ليس وراءه سر، ليس وراءه حكمة؟ بطبيعة الحال الإنسان يميل إلى الشهوات، حتى الشهوات الحلال. الإنسان بطبيعة حاله وتركيب جسمه يميل إلى النوم، ويميل إلى الطعام والشراب، ويميل إلى النكاح، ويميل إلى جملة من وظائف الجسد القائم على مثل هذه الشهوات. دين الإسلام هو يربي هذه الشهوات أو هذه النفس على الاعتدال في فهم الشهوات، وعلى ترتيب وظائف الشهوة حتى تصبح جزء من الطاعة، وحتى تصبح الشهوة عون للإنسان على إعادة تربية نفسه. نحن الآن في هذا العصر نشهد المثيرات للشهوة كما نرى في الإعلام من المسلسلات والأفلام وغيرها من الوسائل التي غزت العالم العربي والإسلامي، ودخلت على الصائم، ودخلت على الأسرة، ودخلت على المصلي، ودخلت على عباد الله أجمعين. هل ترون أن هذه التي دخلت علينا ليس لها أثر على الشهوة؟ لما أقول الشهوة أي الغرائز، الله تعالى جعل الإنسان مجموعة غرائز وهي متنوعة، أحيانا تكون غريزة متعلقة بالجنس، وأحيانا تكون متعلقة بالطموح، وأحيانا تكون متعلقة بالأعراض التي يعيشها الإنسان من تجارة ومن غيرها، وأحيانا يكون هذه الغرائز الضرر والأذى، البطش، الكيد، الحسد، هذه كلها غرائز موجودة في نفس الإنسان. لما أن الله تعالى خلقنا لهدف وألزمنا بعبادات لغرض شرعي، جعل الصوم يساعد على تصفية وتهيئة هذه الأعراض التي تدور في ذات الإنسان، تصفية شرعية يمكن بها أن يعدل هذا الطبع، يعدل الغريزة، يعدل الشهوة، يعدل الطموح، يعدل العاطفة، هذه تركيب الإنسان. فمهمة رمضان فوق ما قد أمرنا به من الطاعات من صيام النهار وقيام الليل، تلاوة القرآن وغيرها من الأعمال المتعبد بها في شهر رمضان والتي هي تميز الإنسان المسلم، نعرف ما وراء ذلك من الحكمة. فما من طاعة إلا لها ثمرة، وما من عبادة إلا ولها حكمة، لأن الله تعالى لا يلزمنا بشيء غير مفيد. فما ألزمنا بالصوم إلا ليوصلنا إلى رتبة معينة من مراتب التي يريد العباد أن يبلغوا إليها. وكما سمعتم هذا العصر الذي نحن نعيشه للأسف إثارة الغرائز أضعفت فوائد الصوم، وعطلت كثير من أهداف الصوم، وأفسدت عند الكثير من الرجال والنساء حكمة الصوم حتى وقع الخلل. فربما جاء الصوم وجاءت هذه القيم والآداب فلا تعطي أي أثر في حياة بعض الرجال وبعض النساء وبعض الشباب وبعض الفتيات. ما السبب في ذلك؟ نتيجة أن هذه النفس التي تركبت على مدى تاريخ أو حياة الإنسان تركبت على هيمنة الغرائز وعلى سيطرة الشهوات. فعندما نريد أن نهني بعضنا بعض بهذا الشهر الكريم، نهني على صفتين: أولا صفة الدخول حتى نتحرر من أعراض غرائزنا ومن أعراض أنفسنا ومن طموحاتنا المنحرفة. بماذا؟ أولا بالتوبة التي نحن ألزمنا بها، الاستعداد النفسي والمعنوي لدخول هذا الشهر الكريم، نعتبر على لغة الزمان دورة شرعية لإعادة ترتيب الإنسان لنفسه حتى يرتقي في الفكر، ويرتقي كذلك في الفهم، ويرتقي في ترتيب الوقت، ويرتقي في حفظ جوارحه لأجل أن يبلغ إلى الهدف الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الواجبات ومن هذه المندوبات، سواء كان بالنهار أو كان بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا كلام جميل من كلام النبي محمد، فهو يشير أن الناس تصوم، لكن رب صائم ليس له من صيامه، أي لا نستطيع أن نقول أن هذا صام إلا من شيئين: أنه جاع وعطش. لكن هل بلغ للهدف؟ هذا السؤال المهم الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأناس قاموا بالليل، صلوا صلاة العشاء، صلوا صلاة التراويح، لكن ليس له من ذلك إلا السهر، أي بمعنى أنه وإن صلى بعد ذلك ارتكب من المعاصي ومن المخالفات ومن الأسباب التي تغير عليه هدف الصوم وفائدة الصوم وفائدة رمضان. هذا كله يرجع إلى عدم الضبط الذي نعرف به شرف هذا الشهر الكريم. لذلك نهني بعضنا ببعض بهذه المقدمة التي هي إعدادنا واستعدادنا للدخول إلى هذه الدورة الرمضانية الشرعية. وأيضا نهني بعضنا البعض في آخر الشهر. بماذا نهني بعضنا البعض؟ نهني بعضنا البعض بمسألة القبول. هل حصل القبول؟ هل هذا الشهر الكريم الذي مر غير في الوعي، غير في العمل، غير في الفهم، غير في المواقف، غير في الأخلاق؟ هل حصل هذا التغيير؟ وهذا السؤال كل منا يعرف نفسه، هل أخلاقي وسلوكي هذا العام هي نفسها التي كانت في السنة الماضية، لأن الهدف الأساسي هو التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله تعالى رحيم، ما كلفنا بالعبادات والطاعات لأجل إرهاقنا أو لأجل مثلا إتعابنا، ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى كلفنا بهذه المجاهدات لأجل يبلغنا إلى هدف ويوصلنا إليه. هو نوع من أنواع الاختبارات. إذا أردنا أن أولادنا ينجحون في دراستهم يمرون باختبارات حتى يصلوا للهدف المقصود. وهذا في سلوك البشر. كذلك خالق البشر سبحانه وتعالى عندما خلقنا وهو أعلم بأحوالنا وأنفسنا، بعد أن دخل الإسلام إلى عقول البشرية وصار دين الإسلام هو الدين الوارث، صار كل من انطوى في هذا الإسلام يجب أن يلتزم بهذا الابتلاء وبهذا الاختبار لأجل يبلغ إلى الغرض وإلى النتيجة. ولهذا خمس يفطرنا الصائم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة والنميمة وقول الزور والنظر بشهوة والكذب وغيرها مما هو معروف في كتب أهل العلم عما يغير فائدة الصوم. يعني يقوم بالصوم من حيث الظاهر لكنه لا ينتفع به من حيث الهدف أو ما يسموها بالغاية. فلهذا جدير بنا جميعا أننا نعزم العزم مع بداية هذا الشهر، ونحن نهني بعضنا البعض أن نضع أمامنا نيات صالحة في مدخل هذا الشهر ومطلع هذا الشهر، قائمة على التوبة، قائمة على الرجوع، قائمة على الإنابة، قائمة على تقدير مسؤوليتنا أمام هذه الدعوة التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأجل يدلنا على طريق السلامة وعلى طريق الخير. وقبل أن أختتم الكلمة والتهنئة، نشير إلى أننا كما نفرح بهذا الشهر فنحن أيضا تمر علينا أسباب الأسف والأساء في حياة المسلمين. فكم نرى في مثل هذا الشهر مما يحز في النفس من أوضاع الأمة المحمدية، من هذا الاقتتال، من هذه الفتن، من هذه المنازعات التي لو نظرنا إليها بميزان الشرع نجدها أنها لا علاقة لها بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. نعم، في هناك من يركب الشرع تركيب لأجل مصالح الحياة، وإلا من حيث حقيقة الشرع فليس هذا الأمر الذي تعيش عليه الأمة هو الذي دعينا إليه، لأن هذا أبلغ العدو إلى الهدف الذي يريد وأسقطنا نحن في هذا الضعف وفي هذا العجز الذي أبلغنا إلى ما بلغنا إليه، حتى صرنا نرى ما يدور في مثل بيت المقدس أو غيرها من هذه التحديات والتعديات ما لا نقدر أن ندفعه. وليست لنا كلمة، وليس لنا صوت، وليس لنا قدرة أن نحدد حقيقة ما نريد أن نفعله في علاقتنا بهذه القضايا الشرعية أو كما يسمونها في زمانكم القضايا القومية. ليس لنا رأي في هذا الواقع نتيجة الانحرافات التي حصلت في كل التوجهات. أحيانا تكون انحرافات في العبادة، أحيانا انحرافات في العادة، أحيانا انحرافات في التربية، أحيانا انحرافات في الوعي. هذه الانحرافات تكالبت على عقول الأمة المحمدية خلال مدة زمنية معينة ومعروفة في كتب أهل العلم، أدت إلى ما نحن عليه من الضعف. فإذا هنينا بعضنا البعض برمضان أيضا نأسف ونقدم أسفنا لكل من يسمع، لكل من يدرك أننا بلغنا إلى هذه الحالة من الهاوية ومن الضعف. لا نحن استطعنا أن نصنع السلام في بلدنا وأوطاننا ونستثمر ما أعطانا الله من النعم، ولا نحن استطعنا أن ندافع عن شرفنا وعن قيمة ديننا وعلاقتنا بهذا الشرف الذي أعطانا إياه حبيبنا ونبينا محمد. لكن ليس لنا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في من هداه ويرعانا في من رعاه ويبلغنا الأماني التي ترضي الله وترضي رسول الله وترفعنا من هذا الحضيض إلى الحالة التي ترضي مولانا عنا ويصلح الله بها شأننا. ونتوجه إلى الله ببركة هذا الشهر، ومن يأتي إلى تلك البلدان للعمرة وللزيارة ويقوم بالأعمال الصالحة حيثما كان من أرض الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بالطاعات وبالعبادات أن ينزل على الأمة غيث الرحمة وغيث القبول وغيث اجتماع الكلمة ويعيد ترتيب هذه الأمة على الوجه الذي يرضيه وعلى الوجه الذي يرفع رؤوسنا في الدنيا ويرفع رؤوسنا في الآخرة. اللهم آمين. هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك. وأكرر تحياتي وسلامي لكل المشاهدين والمستمعين ولأمة محمد أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.